بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينها، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنها. فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة رضي الله عنها. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار رضي الله عنهم، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه، قولي له تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم فعل ما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: وإياه، إذا باب إذا كلم ويصلي فأشار بيده واستمع. يعني هذا يدل على أن الأمر واسع، وأنه لا بأس أن يكلم الإنسان وهو يصلي، ولا بأس أيضا أن يشير إشارة مفهومة لمن كلمه، وأن هذا لا يخل بالصلاة، فهم الكلام وأشار إليه إشارة مفهومة فلا بأس بذلك ولا يخل بالصلاة. لكن ينبغي أن لا يكون هذا دائما ولا يكثر منه، يكون هذا عند الحاجة، يحتاج إلى أن يسأل المصلي عن شيء، يعني يحتاج إلى خبر المصلي: تذهب معي فلان، أريد أن يذهب ولا يحب أن يتأخر إلا لو كان هذا سيذهب معه، فيسأله هو يصلي: تذهب معي؟ فإن قال أشار برأس نعم انتظر في مصلحة الآن، وإذا قال أشار بيده لا انصرف. هذه إشارة مفهومة لكن ليس لها حكم الكلام، ولو كانت مفهومة فإنها ليس لها حكم الكلام. وتقدم يعني بعض الحديث في رد السلام، وسيأتي في الباب اللي بعده بعض الأدلة. هنا الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم وهو يصلي، سئل فأشار بيده، يعني استأخري، أشار إليه تستأخر حتى تم صلاته، ولم ينكر على الجارية سؤالها. فهذا يعني فيه دلالة على أنه لا بأس إذا سئل المصلي عن شيء وهو يصلي فأشار بيده. لكن كما تقدم، لا ينبغي أن يكون هذا ديدنا وأن يكثر منه، هذا يترك عند الحال، لا شك فيه نوع تشويش على المصلي، إشغال لذهني بعض الشيء. لكن يقال إن هذا لا إفراط، إن هذا يجوز عند الحاجة، وأما عدم الحاجة فلا ينبغي أن يكثر عن المصلي بلا حاجة ويشغل ذهنه وتشوش عليه صلاته. أما بالنسبة للركعتين فهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، المداومة خاص به عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر، فلما فتته ركعة الظهر قضاهما بعد العصر عليه الصلاة والسلام فأثبتهما، وكان إذا عمل عملا أثبته. فأثبتها عليه الصلاة والسلام، فيقال إن المداومة خاصة به عليه الصلاة والسلام. وأما فعل عائشة رضي الله عنها فليس فيه دليل على جواز صلاة أو مشروعية صلاة ركعتين بعد العصر، هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، ولكن يؤخذ بالنهي العام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما فعل عائشة رضي الله عنها فهو اجتهاد، رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصليها كل يوم فظنت أن هذا مشروع فصارت تصليهما، ولا يعني ما في دليل واضح على أن النبي عليه الصلاة والسلام رآها تصلي، يراها تصلي كل يوم بعد العصر وأقرها، لا هذا محتمل اجتهاد بن عائشة رضي الله عنها، وليس فيه صراحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها، فلا تترك الحديث الثابتة الصحيحة الصريحة المتواترة في النهي عن الصلاة بعد العصر لمثل هذا الحديث المحتمل. فالصواب تحريم الصلاة بعد العصر لغير سبب. وأما القضاء فهذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أنه لا تقضى السنة الرواتب إذا فاتت لا تقضى ما عدا ركعتي الفجر، فإنه ثبت قضاؤهما بعد طلوع الشمس، كما جاء عند الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلي ما إذا طلعت الشمس. وأما بالنسبة لبقية الرواتب فبعض العلم يرى أنها لا تقضى لما جاء عند أحمد، جاءت زيادة عند أحمد قالت أم سلمة رضي الله عنها أن أقضيهما إذا فاتتا، قال لا، فتمسكوا بهذه الزيادة وقالوا إن القضاء لا يشرع إذا فاتت فلا تقضى. ومنهم من قال إنها تقضى وطعن في صحة هذه الزيادة، هذه الزيادة سندها ظاهر الصحة على الأقل أنه حسن، لكن منهم من قال إنها زيادة منكرة لم يثبتها كثير من الرواة، انفرد بها بعضهم، وهي أيضا مخالفة للعمومات، من نام عن صلاة يسير ليصلي إذا ذكرها، هذا يشمل العموم، يشمل بعموم الفريضة والنافلة، من نام عن صلاة يدخل فيها الفريضة والنافلة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قال من نام عن وتره ونسيه فليصلي إذا ذكره، وأمر بقضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس، فلا فرق بين سنة الفجر بين الوتر بين يعني عموم الصلوات. الظاهر أنها تقضى، الأقرب أنها تقضى إذا فاتت لعذر، أما إذا تركها عامدا فلا قضى، سهل بعد الظهر تركها متعمدا، فلما أذن العصر أو صلى العصر ندم على فواتها وعلى تركها، فأنا نقول لا قضى، تركها عامدا فلا يقضي. لكن إذا نسيها أو انشغل حتى صلى العصر ثم فرغ أو تذكر فلا بأس أن يقضي ولو بعد العصر، تكون من ذوات الأسباب، لكنه لا يداوم، يقضيها مرة فقط، صليها بعد العصر اليوم قضاء وانتهى الأمر، غدا ما يصلي بعد العصر. مداومة هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني داوم عليه، قالت وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا شيء عملا أثبتوه، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني الثوري قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية؟ فقالت برأسها أي نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا.
هذه الحديث تدل على أنه لا بأس المصلي أن يشير إشارة ولو كانت مفهومة، يعني الباب الأول إذا كلم هل يجوز أن يكلم بكلام مفهوم؟ فتقدم أنه لا بأس أن يكلم بكلام مفهوم ويرد، وهنا إشارة بدون كلام هو الذي ينشئ الإشارة حتى لو لم يكلم، فلا بأس إذا بدأ له شيء أن يشير، مثلا واحد يصلي وإنسان مر بجواره أشار إليه أنه مثلا يشغل مروحة، قال بيده هكذا أنه يعني ما نشغل مروحة أنه محتر فذهب وشغله ولا أشار إليه كذا وكذا، فلا بأس أن يشير بشيء ينتفع به ولو كانت الإشارة مفهومة ولا تعد كلاما، كما قال تعالى عن مريم رضي الله عنها قال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه. هذا دليل على أن الإشارة ليست بكلام، والمصلي منهي عن الكلام، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فالإشارة وإن كانت تحمل معنى يفهم تقوم مقام الكلام لكن ليست بكلام، وهي تكفي إذا كان الشيء يحتاج إلى معنى ولا يشترط فيه القول والنطق، فالإشارة كافية تقوم مقام الكلام، كما لو سئل شخص عند القاضي سأله القاضي قال فلان يطلبك، ادعى عليه شخص يطلب مبلغ، قال فلان يطلبك ما ذكر وأشار برأسه، يكفي هذا ولا لابد أن يقول نعم؟ قل يكفي، لو أبى أن يتكلم واقتصر على الإشارة برأسه كفى، وللقاضي أن يحكم عليه بهذا بالمبلغ الذي اعترف به، فالإشارة كافية وتقوم مقام الكلام، لكن المقصود أن الصلاة نهي الإنسان عن الكلام حتى لو أشار إشارة مفهومة تقوم مقام الكلام شرعا لكنها ليست كلاما في الواقع فلا تخل بصلاته. هنا ذكر المؤلف رحمه الله الحديث، الحديث الأول يعني فيه تردد أين الإشارة، الظاهر الله أعلم أن إشارة النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه، وهذا يدل أو يعني يحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر حينما وصل إلى الصف الأول كبر، وإن لم يأتي صريحا في الحديث لكن هذا هو الظاهر أنه كبر، ولأن قول عليه الصلاة والسلام إذا إنما جعل الإمام يتم بإذا كبر فكبروا ما أدركتم فصلوا. فهذا الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لما وصل الصف كبر ما الإمام ما أدركتم فصلوا. فلما رآه أبو بكر التفت ورآه تأخر فأشار إليه أن يمكث. قال الحافظ رحمه قال ما عدل عن اللفظ الصريح إلى الإشارة إلا هذا دليل على أنه إيش أنه كبر كان في صلاة وإلا الإشارة لا تكلم. قال أمكث مكانك لو رجع قبل أن يكبر لكن هذا ظاهر أنه كبر. ويعني ربما قال أيضا ربما يؤخذ منها التصفيق أنه إشارة وزيادة تصفيق تحريك ضرب وإشارة إلى النطق وزيادة. كان إشارة باليد تعتبر إشارة مفهومة كذلك التصفيق إشارة وزيادة ضرب على الفخذ أو على اليد ويفهم منه التسكيت أو التنبيه. هذا أيضا يمكن أن يجعل يعني شاهدا من الحديث. أما الثاني فالدلالة واضحة فإن أسماء رضي الله عنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الناس دخلت ومصلون صلاة الكسوف. يعني أسماء ما عرفت لماذا يصلون فسألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الناس يعني لماذا يصلون ما هذه الصلاة لأنها صلاة غريبة. فأشارت برأسها إلى السماء يعني تريها الشمس تريها الشمس. فعائشة فهمت كلام أسماء رضي الله عن الجميع وردت عليها إشارة قالت آية نظرت إلى الشمس وعرفت أنها أن السبق الكسوف قالت آية فأشارت رأسها أي نعم. كذلك الحديث الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن يجلسوا لما صلى خلفه قياما وقعد فأشار إليهم بالجلوس. لكن كما تقدم كل هذا يعني يكون عند الحاجة وليس هو الأصل. ينبغي واحد جنب المصلي يبدأ كل شوي يحدثه فلان سويت كذا ويشير وفلان تروح كذا ويشير لا هذا يترك للحاجة.
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه من الدنيا ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آتي من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
باب في الجنائز من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. يعني كلام وهب هنا لئلا يغتر أحد بظواهر الحديث وأنه يكفي النطق بدون عمل فإن هذا أمر خطير أن يعتقد الإنسان أن مجرد النطق أنه ينفع. هذا لا شك أنه غير صحيح. والمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم فدل هذا على أنه لا بد من عمل بالإجماع لأن المنافقين كفار بإجماع المسلمين وهم يقولون لا إله إلا الله. فهذا دليل وإجماع أيضا على أن مجرد القول بدون اعتقاد في القلب بدون عمل بالجوارح أن هذا لا ينفع صاحبه ولو كان يقولها ألف مرة لابد فيها من عمل. ولذلك قال وهم ما سمعنا قال أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى ولكن ما ليس مفتاح إلا له أسنان. الأسنان هنا المراد به شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع النفع التام إلا بها. فكذلك المفتاح لا بد أن يكون له أسنان، فإن جئت المفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. إذا جئت بلا إله إلا الله بشروطها وأركانها فتح لك، ومن حققها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد وقام بجميع أركانه وشروطها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن نقص تحقيقه نقص ثوابه، تعرض للعقاب بقدر ذلك النقص. وهذا لا إشكال فيه، والنصوص بعضها يفسر بعضا، فإذا سمع إنسان نصا مطلقا بفضل لا إله إلا الله لابد أن يرده إلى النصوص المبينة التي تبين الإجمال وتقيد الإطلاق، لأن النصوص كما هو معلوم يفسر بعضها بعضا، فلا يجوز لأحد أن يأخذ نصا مجملا ويبني عليه. لا، النص المجمل هنا يأتي بيانه في نص آخر، المطلق يأتي تقييده في نص آخر، العام يأتي تخصيصه في مكان آخر. فلا يمكن إنسان أن يبني حكما صحيحا حتى يجمع بين النصوص ويتبين له الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم أن يخصص في كل مرة، قد يطلق في بعض المرات ثم يخصص في مرة من المرات، فجميع المطلقات تقيد بذلك المقيد، لذلك العموم والخصوص نحو ذلك. وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، لكن قد يغتر بعض الجهلة وبعض يعني من يعني في قلبه مرض يتمسك بظواهر بعض النصوص التي توافق هواه، يعني هذا سببه الهوى، أنه يحب هذا الشيء يميل إليه فيخطف النصوص التي توافق هواه. وكذلك يعني من كان قاصرا في العلم ليس عنده رسوخ في العلم فيخطف بعض النصوص التي أيضا يعني تسنح له ويبني عليه ويستدل بها، ولكنه لم يتثبت ولم يجمع بين النصوص. فالواجب هو الجمع بالنصوص والرجوع إلى كلام أهل العلم الصحابة والأئمة السلف من أجل يتبين الحال، لأن الأمر عظيم والنصوص كثيرة، يعني يصعب على الإنسان أن يحيط بالأدلة والنصوص، فهو يستفيد ويسترشد بكلام أهل العلم الذين بحثوا وخبروا وجمعوا بين النصوص. فقد يمر بك حديث عام لكن ما تعرف المخصص، ولو بحثت يمكن لا تهتدي إلى الخاص، فربما تفتي على ظاهر العام، لكن إذا قرأت كلام المحققين أهل العلم بينوه لك، قالوا هذا الخاص والعام ورد تخصيصه في حديث كذا وكذا، وبين لك وجه الجمع أو يبينوا لك المخصص فيتبين الحكم. ولذا تجد أن من ترك الأئمة أئمة الدين وأئمة الهدى ضل، وهذا هو الذي حصل للطوائف، الطوائف الضالة والفرق المنحرفة كالخوارج والجهمية والمعتزلة ونحو هؤلاء، فإنهم تركوا التعلم والتتلمذ على الصحابة رضي الله عنهم، وصاروا يأخذون بعض النصوص، هؤلاء يأخذون نصوص الوعيد وهم الخوارج فيكفرون مرتكب الكبيرة بظواهر نصوص الوعيد، وهؤلاء المرجئة يأخذون بنصوص الوعد فيقولون نامر مع الإيمان ذنب. ما هي العلة؟ ما هو مكمن الداء؟ هو ترك التعلم والتتلمذ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم لا يعتبرونهم شيئا ولا يبالون، بل قاتلوهم، الخوارج كفروهم وقاتلوهم، فهذا أمر خطير. كل إنسان يأخذ برأيه ويحكم عن النصوص بنظره القاصر هذا لا ينفعه ولا يغني عنه شيئا. صحيح أنه يستدل بنص لكنه لا يحسن الاستدلال، ويقول أنا ما جئت بشيء من عندي، أنا أقول وأتي بأدلة من القرآن ومن السنة. نقول صحيح تأتي بأدلة لكنك لا تحسن الاستدلال بهذه الأدلة، تخطف بعض النصوص وتترك البعض، والحكم لا يتضح إلا بالمجموع. الحديث هنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني، المراد به جبريل كما جاء في الرواية الأخرى أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يعني المؤلف هنا ترك اللفظ الصريح، ولا الحديث جاء بلفظ صريح عند المؤلف في بعض المواضع ذكره يطابق الترجمة، وقوله عليه الصلاة والسلام ما من عبد قال لا إله إلا الله، هذا نص صريح مطابق للترجمة. لكن كما قال الحافظ قال هذا من عادة هذا على عادة المصنف كونه يأتي بالخفي ويترك الواضح، يعني من أجل أن يشحذ همة القارئ للبحث والنظر. كل هذه الطريقة معروفة عند البخاري رحمه الله، أنه يأتي بلفظ لا ليس فيه يعني مطابقة للترجمة، والحديث نفسه بلفظ آخر في موضع آخر فيه لفظ يطابق الترجمة، هذا مر معنا كثيرا. فمن ألفاظ الحديث عند المصنف في بعض المواضع قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فعاد أبو ذر مرة ثانية ثم ثالثة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر رضي الله عنه يقول وإن رغم أنف أبي ذر. هذا معناه لمن قال لا إله إلا الله محققا لها دخل الجنة، وتحقيق لا إله إلا الله يكفر جميع الذنوب والمعاصي، فإن قالها من قلبه صادقا مخلصا صارت توبة صادقة، مثل صاحب البطاقة الذي قال لا إله إلا الله ثم كفرت عنه ورجحت بجميع ذنوبه وسيئاته، مع أن له 99 سجلا كل واحد مد البصر مليئة بالذنوب والمعاصي، كيف أحرقتها لا إله إلا الله ورجحت بها، مع أن أصحاب الكبائر الذين يعذبون بالنار يقولون لا إله إلا الله ولا لا؟ كلهم يقولون لا إله إلا الله، ولو لم يقولوها لخلدوا في النار. كيف هذا؟ كيف نجا هذا صاحب البطاقة ولم ينجو كثير من المسلمين من عصاة المسلمين أصحاب الكبائر الذين تواترت النصوص على أنهم يدخلون النار ويعذبون فيها ثم يخرجون؟ الجواب كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وغيره من المحققين قالوا هذا قالها محققا لها عند موته فأحرق جميع الذنوب والمعاصي، صارت توبة صادقة، قال لا إله إلا الله بالصدق والإخلاص واليقين والمحبة والانقياد والمتابعة، فلم يبقى عنده شيء من الذنوب والمعاصي، هذه توبة صادقة، لأنه لو كان مصرا على ذنب وش ينقص؟ ها الصدق، ما قالها صادقا تماما وليس كاذبا لأنه ما كفر، المنافق كاذب، قالها كاذبا فهو كافر، لكن هذا بينه وبين ليس صادقا تماما وليس كافرا كالمنافق، نقص صدقه لأنه يقول لا أعبد إلا الله ثم يعصي الله، لكن كل ما عصى مرة كذب، كلما عصى معصية فإنه كذب في قوله لا إله إلا الله نوع من الكذب، ولا يصل لحد الكذب الكامل وإلا لكفر. فلا شك أن كل معصية تخالف الصدق تنقص من الصدق، والوزن يومئذ الحق. والمقصود أن من صدق صدقا كاملا في قوله لا أعبد إلا الله فلن يعصي الله أبدا، وإن وقع منه شيء بالطبع البشري فإنه يتوب منه سريعا فلا يبقى عنده ذنب، كلما زل تاب، لأنه لا أحد يسلم من الزلل مهما كان صادقا فإنه لا يسلم أحد من كل بني آدم خطأ. لكن الفرق بين الصادق وغير الصادق أن الصادق إذا زلت به القدم ندم في الحال ورجع بالتوبة والاستغفار فلم يبقى عنده ذنب يعذب عليه. إذن هذا الحديث معناه لا إشكال فيه، ما من عبد قال لا إله إلا الله أي قالها بالشروط وقالها بأركانها وشروطها تامة ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. إذا قالها بالشروط إذا كمل الشروط دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب على ظهر الحديث، إلا دخل الجنة ابتداء بدون أي عذاب، فإن نقص في نقص في تحقيق الشروط فإنه وإن دخل الجنة فإنه يدخلها بعد أن يمسه شيء من العذاب. وذلك الحديث يقول إنه يحتمل هذا وهذا. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، هل يدخل ابتداء ولا بعد أن يعذب؟ نقول الحديث إيش يحتمل الأمرين ويشمل النوعين، فمن قالها مخلصا محققا دخل الجنة بدون عذاب، ومن قالها وعنده نقص في تحقيقها فإنه يعذب بقدر نقصه. ولذا ويدل لذلك ما رواه أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله أقل من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي بعض الروايات وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. إذن هذه هي الخلاصة، وعلى هذا ما يكون فيه إشكال أن من قالها فينظر في التحقيق، من قالها صادقا دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ابتداء مع أول الداخلين، وإن نقضها بناقض كترك الصلاة أو شيء من أنواع الشرك والكفر فإنه لا يدخل الجنة لأنه ما مات على ذلك نقضها، وإن أخل بها تعرض للعذاب بقدر إخلاله بها. وعلى هذا لا يبقى في إشكال في جميع الحديث التي وردت بفضل لا إله إلا الله أو ورد فيها فضل لا إله إلا الله بدون تعرض للشروط، تحمل على الحديث المقيل بعضها مطلقة وبعضها فيه ذكر بعض الشروط. ما من عبد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه ونحو ذلك من الشروط، في حديث مطلق في حديث مقيدة فترد هذه الأحاديث. كيف فرعون ايش قال؟ فلما جاءتهم رسل بالبينات قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قد يقولها إذا عاين العذاب قد يقولها ما تنفعه، فلا بد أن تكون خالصة من قلبه لله وليست خوفا من العذاب. يعني قد يعاين الإنسان الملائكة وكذا فيرى ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله وكذا فيقولها خوفا من العذاب فلا تنفعه. المقصود أن الحديث هنا ما في تقييد، ما من عبد قال لا إله إلا الله إلا ومات على ذلك إلا دخل الجنة قال، لكن هل هو على ظاهره؟ نقول لا بالإجماع، لأن المسلمين مجمعون على أن المنافقين لا يدخلون في هذا الحديث وهم يقولون لا إله إلا الله. إذا لو سئل أي واحد من المسلمين المنافق الذي يقول لا إله إلا الله هل يدخل الجنة؟ ها؟ ما في أحد يقول نعم بالإجماع. إذا معناه أن الحديث ليس على ظاهره بالإجماع، فلا بد أن يقيد. كيف يقيد أو بماذا يقيد؟ بما ورد في الحديث الأخر، الإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد. مع أن بعض العلماء ينازع في بعض الشروط لأنها ليست شروط خاصة، لكن المهم أنه لا بد أن يأتي بما أمر به، لأن لا إله إلا الله علامة الانقياد والاستسلام. قال لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله، هذا إعلام منه الآن وإذعان لعبادة الله. طيب ما هو الدليل على الصدق؟ أن يعبد الله في الواقع. يقول قال أنا لا أعبد إلا الله، نقول تعال عندنا الآن 100 أمر و100 نهي، يلا خذ الآن هذه يلا نفذ. فإذا فعل 70 أمر كم صدق في 100؟ 70%. نفذ 80 من الأوامر على سبيل التقريب، ولا الأوامر ما تنضبط بها هكذا على سبيل التقريب، نفذ 80 أمرا من 100، إذا نقول عنده من الصدق في قدر 80%، وهكذا 90 إلى 100. طيب النواهي كم ترك؟ ترك النواهي إلا 10، يعني ترك 90 نهيا وقع في 10، هذا الآن نقص صدقه 10%، وهكذا فلا يمكن أن يكون يعني صادقا حتى يقوم بجميع الأوامر قدر المستطاع ويترك جميع النواهي، فإن زل بادر بالتوبة، هذا الصادق، وهذا لا يعذب أبدا، هذا لا يعذب أبدا، أنه ما بقي عنده شيء يعذب عليه، لا ليس عنده ترك الأوامر وليس عنده فعل للنواهي، فليس عنده شيء يعذب عليه. هذا معنى ما ترجم به الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد، يعني كلمة لا إله إلا الله، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك يقول العلماء كل معصية تقدح في كمال التوحيد، لا تضاده حتى يكون مشركا لكن تقدح في كمال التوحيد، كل المعاصي تنقص التوحيد، فلا يكون صاحبه قد حقق التوحيد. والحديث الثاني حديث مسعود رضي الله عنه، من مات، قال عليه الصلاة والسلام، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، لأن الله تعالى توعد المشرك بعدم المغفرة، من مات مشركا فإنه من أهل النار. وقلت أنا أي ابن مسعود رضي الله عنه، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فيقال لعل الخفي على ابن مسعود رضي الله عنه فقاله من عنده، وقد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أنه ثابت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه، قال يا رسول الله ما المجيبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا من مات يشرك بالله الشرك الأكبر هذا مخلد في النار، وإن كان أصغر فإنه يعذب عليه ولكنه لا يخلد، وكذلك من مات لا يشرك بالله شيئا ليس عنده أي شيء من الشرك ونقص في التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إن وجد عنده شيء من النقص فإنه يعذب على حسب ذلك.
الأمر باتباع الأمر باتباع الجنائز،
بقي التلقين ما ذكره المؤلف رحمه الله لأنه لم يثبت فيه شيء على لفظه، وإلا يشرع تلقين الميت، لأنه يعني السنة أن يختم كلامه بلا إله إلا الله، هذا هو الأفضل بالنسبة لعموم المسلمين، أن الأفضل له أن يختم بلا إله إلا الله، ولذا فإن السنة أن يلقن كما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فينبغي أن يلقن، بمعنى يلقن يعني أنه تقال عنده حتى يتلقنها ويقولها، لكن العلماء يقولون أنه لا يؤمر أمرا لأن لا يضجر، لأن الميت يعاني شدة، فلا يقال قل لا إله إلا الله لأنه قد يضجر فيكره أن يقول، لكن يقال عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تكرر عنده المرة بعد المرة حتى يسمعها ثم يقولها، فإذا قالها كف عنه، ما لم يتكلم بكلام آخر فإن تكلم أعيدت له حتى يختم بها حياته، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا ختم بها ولم يتكلم بعدها وقالها محققا، قال محققا دخل بغير حساب وإلا عذب على حسب نقصه.
باب الأمر باتباع الجنائز. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل.
باب الأمر باتباع الجنائز، هل يقال إن الأمر يدل على الوجوب وأنه يجب اتباع الجنائز؟ لا، يقال هذا فيه تفصيل، إن الأمر يدور بين الوجوب العيني وبين الوجوب الكفائي، فبعضها في هذه المذكورة بعضها وجوبه عيني وبعضها وجوبه كفائي على حسب كل واحدة. هنا أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز، هذا وجوب كفائي، فإذا تبع الجنازة من يكفي لأداء حق هذا المسلم فإنه يسقط الإثم عن الباقين. ومعلوم أنه لا يجب على كل أحد أن يتبع جنازة هذا الميت المسلم، لكن أيضا لو ترك المسلمون كلهم اتباع جنازة ما مضى معه إلا واحد أو اثنان يحملونه فقط ولم يتبعه أحد، فإنه يأثم من علم به ولم يتبعه، لهذا حق المسلم على المسلم، لابد أن يقضى حقه، لكن كم يتبعه ما في تحديد. وهل يأثم كل من ترك؟ لا، إذا تبع بعض المسلمين ودعوا له عند بعد الدفن فقد قضي حقه ويسقط الإثم على الباقين. كذلك عيادة المريض الأصل فيها أنها فرض كفاية، لكن قد يتعين على بعض الناس مثل الأقربين القريب، إذا علم أن قريب مريض ولم يعده فإنه يشق على المريض ويتأذى من ذلك كثيرا، قد تحصل وحشة وبغضاء بينهما، فيتعين على القريب ما لا يتعين على البعيد. هذا الأصل أنه فرض كفاية، لكن قد يتعين على بعض الناس لعظم الحق، كما لو مرض الوالد أو الولد أو الأخ أو العم أو نحو ذلك، فإنه لا يسع القريب تركه لعظم الحق. أما عموم المسلمين فإن الأمر فيه واسع، يزوره من يكفي لقضاء حق هذا المسلم وإدخال السرور عليه وتخفيف المرض عنه، وإجابة الداعي كذلك، إجابة الداعي في العرس واجب، هذا قول جمهور أهل العلم أنه في العرس واجب، وفي غير العرس عموم الدعوات مستحبة لما فيه من المشقة، لأن الوجوب يكون فيه حرج ومشقة، والحرج مرفوع عن هذه الأمة، فتكثر الدعوات، هذا يدعوك والثاني والثالث والرابع، فلو وجب إجابة كل دعوة لا شق ذلك، وتكون على سبيل الاستحباب، وتتأكد بعض الدعوات دون غيرها على حسب الداعي وحسب القرب كالجار والقريب والمناسبات الكبار ونحو ذلك، فقد يتأكد هذه الدعوة ولا تتأكد دعوة أخرى، فهذا على حسب الحال. يعني هذا مستحب، ينبغي الإنسان أن يحرص على هذا ما لم يعارضه مصلحة أكبر أو يكون فيه منكر. نصر المظلوم كذلك، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا رأيت شخصا يظلم وأنت تستطيع أن تنصره فيجب عليك، فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، وإلا أثم كل قادر عالم على نصر، كل عالم قادر على نصر أخيه ولم يفهم. وإبرار القسم في بعض الألفاظ إبرار المقسم، إذا أقسم عليك أخوك فإنه يشرع لك أن تبرى قسمه وألا تحنثه، لكن قد تعارضه مصلحة أكبر يكون على المقسم عليه مضرة، فهنا ينظر في المصلحة والمفسدة، كان في مضرة لا يجب، وإلا في الأصل أنه يجب عليك أن تبر قسم أخيك وألا تحنثه ما لم يكن هناك مضرة. ورد السلام هذا فرض كفاية، لقول لما جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إذا سلم على جماعة فإنه يجزي عنهم أن يرد أحدهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في ضعف لكن له شاهد يتقوى به، فإذا رد واحد كفى عن الجميع. وتشميت وتشمية العاطس. تشمية العاطس هذا فرض عين، لأن الحديث صريحة في هذا كما جاء عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: فإذا عطس فحمد الله فحق على كل من سمعه أن يشمته. هذا نص صريح صحيح يدل على أنه فرض عين وأنه لا يسع الإنسان تركه، لا بد من تشميته لكل أحد، لكن بشرط أن تسمع الحمد، فإن لم تسمع فلا يتعين، فحق على كل من سمعه أن يشمته. في تفاصيل يرجع لها في بابها. ونهى عن فضة خاتم الذهب والحرير والدباج والقس والاستبرق، وفيها السابعة المياثر الحمر لأنها كانت تصنع من الحرير وليس من أجل اللون الأحمر كما ذهب إلى بعض العلماء الصواب أنها من أجل الحرير وليس من أجل اللون. الله عليه وسلم.